اتفاق الفقهاء جميعا فهموا من الدينار، الدينار الوزني 100 دينار، من يقتل مثلا خطأ عليه 100 دينار، هناك لم يقولوا لابد ان يكون هذا الدينار دينارا مسكوكا رائجا متداولا.
إذا كان الشخص بنحو بحيث يكون عمله حالة في حالة تبني لحلية هذا الشيء أيضا يكون حينئذ مستحلا وعلى القاعدة يقتل حينئذ، بخلاف الشخص الذي في زوايا بيته يرتكب معصية أدب مرة مع ذلك يرتكب تلك المعصية التعزيرية يؤدب ثانية وهو يعترف بعدم بحرمته، ذاك الشخص لا يقتل في الثالثة. إذن نكتة هذه الرواية التي تدل على أنه يقتل في العود الثالث في آكل الربا بقرينتها على ضوء هاتين القرينتين إحداهما داخلية والأخرى خارجية في رواية السكوني، نقطة القتل هذه الخصوصية في الواقع لا مجرد العود، وهذه الخصوصية. ولهذا في رواية السكوني افترض الاستتابة الذي لو لم يتوب كان يقتل في المرة الأولى، افترض فيه الاستتابة حتى في المرة الأولى لو ظهر منه أنه مستحيل، حتى لو لم يعود لم يكن عودا في الجريمة الأولى أيضا يكون فعله بحسب الحقيقة ارتدادا عمليا لا بد أن يستتاب أو يقتل. إذن فلا يمكن الاستدلال بهذه الرواية على أن حيثية العود بما هو عود في التعزير، مع قطع النظر عن ضم خصوصية الاستحلال إذا استلزم ذلك الاستحلال اللي هو مؤدن إلى أن تباقى عنوان آخر في المورد وهو عنوان الارتداد، العود من حيث هو عود على جريمة التعزير ليس فيه دليل على أنه يقتل، بل نحن فيما سبق احتملنا أن تكون روايات القتل في الثالثة في والرابعة أو في صحيحة يونس بن عبد الرحمن احتملنا هناك أيضا هذا المعنى أن أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم حد مرتين قتلوا في الثالثة، أن يكون هناك أيضا بملاك الارتداد والاستحلال، وكانت هناك رواية تشعر بذلك، رواية لا أذكر سندها، كان يقول علة قتل الزاني إذا عاد في الرابعة أنه مستخف بحكم الله، وتعبيرات من هذا القبيل، والذي كانت تشعر تلك الرواية أيضا بأن ملاك هذا القتل إنما هو الاستخفاف والاستحلال. هذا الاحتمال هناك أيضا كان واردا وقد بحثناه مفصلا في بحث في القسم العام. وعلى كل حال في هذه الرواية بالخصوص الواردة في آكل الربا هذا الاحتمال متعين بحسب الحقيقة على أساس القرينتين اللتين ذكرناهما، فالقتل في العود الثالث بملاك الاستحلال هنا وليس بملاك العود، لكي يمكن أن يستفاد من هذه الرواية قاعدة كلية وهو أن التعزير أيضا يقتل في العود الثالث مثلا في نعم. لا إشكال في أنه التعزير في العود لابد أن يكون أشد من التعزير في أصل الجريمة، باعتبار أن جريمة العود هي أشد من الجريمة الأولى، يعني الشخص الذي يؤدب مرة مع ذلك لا يتأدب ولا يرتدع وهذا يستحق مقدارا أكثر من العقوبة، والتعزيرات على قدر ذنب الرجل وقوة بدنه، فيكون هناك أن قدر الذنب أكثر. وهل يمكن أن يبلغ تعزير على العود الحد؟ قد يدعى أنه يمكن أن يبلغ التعزير على العود الحد، ففي العود على جريمة التعزير يجلد مثلا 100 أو يجلد 80، بدعوى أن الروايات أن التعزير لا بد وأن يكون دون الحد منصرفة إلى التعزير الأول، إلى أصل التعزير لا إلى العود في التعزير، فالروايات التي كانت تدل على أن التعزير دون الحد تكون منصرفة إلى التعزير الأول إلى الجريمة التي تكون تعزيرا من حيث معصية، من حيث هو معصية مع قطع النظر عن أنه قد أدب مرة وعاد عليه، مثل هذه الفرضية، وإن كان العود معصية أيضا إلا أنه لا يكون مشمولا لإطلاق تلك الروايات بدعوى هذا الانصراف وأن النظر إلى أصل الجريمة، كما في روايات الحد مثلا الروايات التي تقول من زنى الزانية يحد لا لا يكون له إطلاق إلى الذي يزني عودان بعد أن حد مرة أو مرتين. قال أنها منصرفة عن ذلك, تنظر إلى أصل الزنا فقط النظر عن حيثية العود عليه بعد التأديب مرة وإقامة الحد عليه مرة أو مرتين. كذلك هنا قد يقال بأن هذه الروايات التي حددت التعزير بأن يكون دون الحد منصرفة إلى أصل التعزير لا إلى التعزير العودي, يعني إلى أصل المعصية لا إلى المعصية التي عاد عليها بعد التعزير والتأديب مرة أو مرتين. فإذا لم يكن هناك إطلاق في دليل التقييد بأن التعزير يكون دون الحد, نرجع إلى إطلاق التعزيرات وأنه يمكن أن يعزر بأي مقدارين. فإن دون الحد كان تقييدا بحسب الحقيقة, حيثية دون الحد تقييدا لأدلة التعزيرات والعقوبات. فإذا كان المقيد مجملا أو منصرفا لا إطلاق له لجليل لمعصية العود, حينئذ في معصية العود نستطيع أن نرجع إلى مطلقات التعزير لإثبات إمكان تعزيره بأي مقدار من المقادير. إلا أن هذا الكلام غير تامين باعتبار أننا لو قبلنا الانصراف لا يمكننا أن نثبت إطلاق العقوبة بما يبلغ الحد فأكثر بعمومات التعزير, إذ لا عمومات للتعزير بهذا النحو. لو كانت لنا عمومات على التعزير وعمومات على أن الذي يرتكب معصية يجوز معاقبته بأي مقدار من العقاب أو يجب معاقبته بأي مقدار من العقوبة كان يمكن حين التمسك, لكن ما تقدم من العمومات عمومات على التعزير من حيث المعاصي والموضوع لا من حيث العقوبة والمحمول. جعل الله لكل شيء حدا يدل على أنه لمن تجاوز ذلك الحد حدا, يدل على أنه في كل معصية يوجد منع وعقوبة. أما أن هذا العقوبة بأي مقدار يمكن أن يكون, فهناك إطلاق في العقوبة لإثبات أن الذي يرتكب معصية تعزيرية يمكن أن يعاقب بكل مقدار من العقوبة, لا يوجد إطلاق من هذا القبيل. وقد تقدم في بحث سابق أن الإطلاق أساسا في دليل العقوبة من حيث العقوبة لا يتم لوضوح ومركوزية توقيفية العقوبات, وأن العقوبات لا بد أن يكون لها حد, ليست العقوبة متروكة بهذا العرض العريض بيد الحاكم المعاقب يعاقب من جلد واحد إلى القتل. مثل هذا النحو من الإطلاق لا ينعقد ولا يكون تاما في طرف مقدار العقوبة في أدلة العقوبات. نعم الإطلاق في أدلة التعازير من حيث الموضوع تم أن كل معصية وكل تجاوز لحكم وحد حظر من حدود الشريعة فيه عقوبة, أما بأي مقدار هذه العقوبة بأي مقدار يريده الحاكم لم يكن لنا مثل هذا الإطلاق لكي يتمسك به لإثبات أن الحاكم يمكنه أن يعاقبه حتى ما يبلغ الحد وهو 80. فحتى لو قبلنا الانصراف في دليل تقييد التعزير بأنه لا بد أن يكون دون الحد, المقيد يعني المطلق دليل العام لم يكن له عموم بلحاظ مراتب العقوبة, وإن كان له عموم بلحاظ مصاديق وأفراد المعصية, في كل معصية يثبت أصل العقوبة, أما بأي مقدار يثبت لا إطلاق في تلك الأدلة. فيكون مقتضى الأصل حينئذ ما بيناه سابقا أن كل عقوبة زائدة ما لم يثبت جوازه فالأصل حرمته, كل مقدار زائد من العقوبة ما لم يثبت جوازه اعتباري توقيفيا والأصل حرمة إيلام الآخرين, إيلام زائد الآخرين أو أصل إيلام الآخرين ما لم يثبت جوازه حينئذ يكون القاعدة وعموم حرمة إيلام الآخرين حرمة العذاب الزائد والضرب الزائد والجلد الزائد. فلا بد من الاقتصار على قدر المتيقن, والقدر المتيقن إنما هو العقوبة دون الحد حتى في العود. ومما يؤيد هذا المطلب ورود ذلك في رواية إسحاق بن عمار الثانية التي قرأناها بطريق الشيخ الكليني, فإن في هذه الرواية هكذا ورد: وليس عليهم حد, قال آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه أدب، فإن عاد أدب، قلت فإن عاد يؤدب، قال يؤدب وليس عليه حد، نفى الحد عليه بنقل الكليني والشيخ، لا بنقل الصدوق، بنقل الصدوق ليس عليه قتل، بنقل الشيخ والكليني ليس عليه حد،
عليهم
كلا النسخة موجودة، ليس عليهم أو عليه حد، هم ليس عليه حد، بين أنه ليس عليه حد في مورد العود، في مورد العود الثالث بين الإمام أنه ليس عليه حد وإنما عليه الأدب، فيدل على أنه لا يمكن أن يبلغ تأديبه حتى في العود، لا يمكن أن يبلغ هذا التأديب مبلغ الحد، فإن ظاهره بل صريحه أنه يؤدب وليس عليه حد، يعني لابد أن يكون عقوبته عقوبة تأديبية لا حدية، ولا يمكن أن يبلغ الحد في هذه العقوبة، فتكون هذه الرواية دليلا أيضا على دليلا خاصا على أن العقوبة لابد وأن لا يبلغ الحد، إذن فيكون الصحيح حينئذ لزوم أن لا يبلغ التعزير حتى في العود الأول والثاني والثالث، لزوم أن لا يبلغ أن يكون دون الحد بحسب الحقيقة، وإن كانت هذه الرواية بسند الشيخ كما قلنا في سنده إشكال أبي جميلة وإشكال يحيى بن المبارك، هذا تمام الكلام في الجهة التاسعة. الجهة العاشرة في أنه لو ضرب المجرم تعزيرا فمات، هل يضمن الحاكم أو المحكمة أو بيت المال أو لا يضمن يعطي المحكمة؟
ولنا هذا آخر المال
الذي يشترط الرواج، ماذا يصنع حينما لا يروج أي دينار كأزمنتنا هذه، والآن لا يوجد دينار رائج، لا يوجد ذهب رائج في التداول والنقد أصلا، حينئذ من يسرق شيئا قيمته لماذا يقاس؟ ربع أي دينار رائج، لا يوجد دينار رائج، هل يقاس بالدينار الرائج سابقا؟ الدينار الرائج سابقا اليوم ليس رائجا ولا يعرف قيمته أيضا حتى يقاس ربع دينار رائج سابقا. الفتوى الآن صادرة، ليس الكلام في فهم الرواية، الكلام في أن من يشترط أن يكون القطع في ربع دينار رائج، فاليوم لا يوجد دينار رائج، الآن الدنانير الرائجة دنانير اعتبارية محضة، قيمها قيم اعتبارية محضة ليس فيها أي قيمة حقيقية، وهذه ليست تلك الدنانير، ولهذا ليس عليها أحكام الدنانير من الزكاة ومن سائر الأمور وأحكام الربا ونحو ذلك. فما يحمل على ماذا؟ يضطر هذا الإنسان أن يحمل ربع دينار في أزمنتنا على إرادة ربع الدينار الوزني، يعني ربع مثقال من الذهب، فيضطر القائل باشتراط السكة والرواج أن ينتهي بالنتيجة، وهذا من المنبهات على أنه الشيء الثابت والشيء الذي يناسب أن يكون هو المعيار هو المقياس، إنما هو إرادة الدينار الوزني وهو مثقال الشرعي من الذهب، لا إرادة الدينار النقدي ما يكون فيه سكة وتداول ورواج، فإنه مع عدم الرواج إذن هذا الإنسان لا يقطع أصلا، هل يحكم بعدم القاطع لأنه لم يبلغ ما سرقه قيمة ربع دينار رائج، لأنه لا موضوع على الدينار الرائج لكي يكون قد سرق ربع دينار رائج، لم يسرق ربع دينار رائج، يقال بأنه يرجع للدنانير السابقة ويحسب الآن قيمها، وقد تكون قيمها بشكل مضاعف الآن لأنها قد تكون أمور تحفية الآن تعتبر، فربع قيمتها لا يكون إلا الشيء الكثير، إذن فالميزان لابد يكثر هذا الفقير لا محالة أن يرجع إلى إرادة ربع المثقال الشرعي من الذهب، فيكون النتيجة هو نفس النتيجة التي أشرنا إليها من أنه ابتداء لابد أن تفهم من الروايات يفهم هذا المعنى، وهو إرادة ربع الدينار الوزني أي ربع مثقال شرعي من الذهب، ثم أن هنا توجد فروع عديدة ترتبط بهذا الشرط التاسع لا بد من التعرض إليها.